وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه من الكبائر الكبيرة الحادية عشرة اللواط، نسأل الله السلامة والعافية. قال الحافظ رحمه الله: قد قص عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة قوم لوط في غير موضع، من ذلك قول الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، أي من طين خلق حتى صار كالآجر، منبوذ أي يبدو بعضه بعضا، مسومة أي معلمة بعلامة يعرف بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا، عند ربك أي في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منها إلا بإذنه، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ما هي من ظالم هذه الأمة إذا فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب. وقد قال الله عز وجل حافيا عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فالواقع جريمة جشعة وتغيير لخلق الله عز وجل. ولذلك كان من شريعة الإسلام التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أن نعد المرأة التي تتشبه بالرجل والرجل الذي يتشبه بالمرأة. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، يعني ينبغي أن يكون الرجل رجلا وأن تكون المرأة مرأة. وفي سنن أبي داود أيضا بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء، لعن الله الرجلة من النساء. فالرجل من أبشع الجرائم التي وقعت في بني الإنسان على مر العصور. ولذلك قال لوط عليه السلام لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وبان الله عز وجل أنه نكل بهذه الأمة تنكيلا شديدا حتى أن الملائكة رفعت هذه القرية واسمها تدوم، رفعتها حتى بلغت بها علان السماء، وسمع أهل الملأ الأعلى صياح الديكة ونباح الكلاب وما إلى ذلك، ثم قذفوها رأسا على عقب وأمطروا عليهم حجارة. ولذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الموصي ينبغي أن يلقى من أعلى مكان في البلدة من الكفن وأن يرفع الحجارة، أن يرجع بالحجارة في حال إلقائه من أعلى مكان في البلد من الكفن، لأنه أتى بالفاحشة التي بس شعف الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط، قوم لوط. تصوروا أن هذه الجريمة البشعة أقرت في بلاد الغرب، بل الأعجب من هذا أنه منذ حوالي شهر ونصف تقريبا في ولاية نيوجيرسي على وجه التحديد أصدروا قانونا بإباحة زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة. ومن توصيات مؤتمرات المرأة العالمية أن الأسرة ينبغي أن تكون لها أشكال متعددة، أشكال متعددة. هذا الشكل الذي نعرفه كمسلمين، أن يتزوج الرجل المرأة، وشكل آخر أن يعيش الرجل مع المرأة بغير زواج، تعرف بالجيرل فريند أو الصديقة الصديقة وهو يعرف بالبوي فريند، وشكل ثالث أن يتزوج الرجل المرأة، ورابع أن تتزوج المرأة المرأة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي البرامج التي تبث عبر التلفاز هناك برامج مخصصة لمثل هؤلاء، وبالطبع فإنهم يردون هذا الأمر إلى عوامل وراثية موجودة في الجينات. هذا لعب المجرمين دائما، يردون الجرائم إلى عوامل نفسية أو عوامل وراثية مرضية وما إلى ذلك ليخرجوها عن كونها جريمة في حق البشر بعد أن كانت جريمة في حق الله عز وجل. فدائما ما يفلسفون هذه الجرائم. ولذلك في الاختبارات التي تتم هناك بالنسبة لأولاد الملابس مثلا يأتونه بصورة فيها بعض الشواذ جنسيا وبعض الرجال غير الشواذ الطبيعي، ويقول الطفل: هل تستطيع أن تفرق بين الاثنين في الشكل؟ هل تستطيع أن تفرق بينهما في المظهر؟ هذا شاذ والآخر ليس شاذا. يعني الشذوذ حالة طبيعية مرضها إلى عوامل وراثية محمولة على الجينات. فهذا الشاب بشر كسائر البشر، ينبغي أن نعترف بحقه في التقرب في نفسه وألا نجير عليه وألا نستبشع عمله. هذا كل إنسان حر يفعل ما يشاء، هذا هو ما يردد في عالم الغرب وما يردد في أمريكا والعياذ بالله. فأخيرا أقر هذا القانون. طبعا الشذوذ أقر من قبل في انجلترا وفي سائر بلاد الغرب، لكن لأول مرة في تاريخ البشرية يقر نكاح الرجل من الرجل، يعني يذهب إلى المحكمة ويتزوج من رجل آخر، وتترتب على هذه العلاقة المسمى بالزواج حقوق، سائر الحقوق التي تترتب على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. شيء مخزن في الحقيقة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن في شريعة الإسلام هذه جريمة من أبشع الجرائم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها وامر بقتله صلوات الله وسلامه عليه. وعند ابي داود والترمذي وابن ماجه في الاسناد الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمسؤول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمسؤول به. وانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا الحديث بقتله ولم يحدد طريقه او كيفيه معينه لقتله. ومن ثم اختلف اهل العلم في كيفيه قتل الشواذ جنسيا النوطيه والعياذ بالله. فذهب الامام احمد واسحاق بن راهويه ومالك والشافعي في مشهور مذهبه، وهذا مروي ايضا عن عامر الشعبي من التابعين والزهري، الى انه يرجع محصنا كان او غير محصن. يرجم لان النبي عليه السلام قال: من وجدتموه، ومن مصداق العموم، يعني كل من وجدتموه سواء كان محصنا او غير محصن يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمسؤول به. وذهب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما حكى عنه المنذري، وكذلك علي بن ابي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك إلى أنه يحرق. وقد حرق أبو بكر الصديق الموصي رجل كان يفعل به. فاستشار الصديق رضي الله تعالى عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يحرقه، فحرقه لغير نكير من الصحابة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعذب بعذاب الله عز وجل. ولذلك كان المذهب الأول هو المذهب الراجح. وذهب علي عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما إلى أنه يلقى عليه حائط. وقد عرفتم مذهب ابن عباس أنه يلقى من أعلى مكان في البلدة منكسا، يعني رأسه إلى أسفل، ويطبع الحجارة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى التفريق بين المحصن وغير المحصن. قاسوا اللواط على الزمن، وهذا قياس مع النص، فينبغي أن يكون فاسد الاعتبار. وإلى هذا القول ذهب جماعة من التابعين كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وقتادة والحسن البصري، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي، إلى أنه إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد بها ويغضب سنة كما يفعل بالزاني بالضبط. فهذا قياس على الزنا، وهو قياس فاسد، لأن من شرط القياس أن تكون المسألة المقيسة مسكوتا عنه. تعريف القياس الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في الحكم لعلة جامعة بينهما أو العدم السابق. الحاق المسكوت عنه، فهل الدواب مسكوت عنه؟ لا، ليس مسكوتا عنه، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقتل الفاعل والمسؤول به والعياذ بالله. فكان المذهب الأول هو المذهب الراجح. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يعذب تعذيرا شديدا ولا يقتل. وقد عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، والحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالمذهب الأول القاضي برجمه، وقد أضاف ابن عباس إلى ذلك أن يرد من أعلى مكان في البلد المنكس الرأس مع الرجم. هذا هو المذهب الراجح أن يرجم. ومال ابن القيم رحمه الله إلى ترجيح المذهب ابن عباس رضي الله عنه، باعتبار أن الله عز وجل عذب قوم نوح الذين فعلوا هذه الفاحشة بهذه الكيفية. جاءت الملائكة فرفعت هذه القرية إلى أعلان السماء حتى سمع صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم ألقيت منكسة، وأرسل الله عز وجل عليها حجارة من سجيل منضود مسومة، مسومة أي مرقمة وموجهة، كل حجر موجه إلى واحد بعينه، وما هي من الظالمين ببعيد. الآن يراد لنا أن نقتدي بهؤلاء. طبعا هؤلاء لابد أن يكون الشواب ممثلين في جميع الطبقات حتى في الطبقة الحاكمة، ويراد لنا أيضا أن نتأسى بهم في هذا الأمر، وأن يمثل الشواب في الطبقة الحاكمة. وأنتم تعرفون ما أريد أن أقوله، هذا الشاب الذي سمح بالكتب التي تسب الله عز وجل وتسب رسوله صلى الله عليه وسلم وتستهزئ بالأديان. قال الذهبي رحمه الله: منظور أي يتلو بعضه بعضا، متتابع. مسومة أي معلمة بعلامة تعرف بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا عند ربك، أي في خزائنه التي لا يتفرغ في شيء منها إلا بإذنه، وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب. الشرائع التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام شرائع متكاملة. يعني هل مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة على سبيل العبث؟ هل هذا النهي من باب العبث أم أن له فائدة عظيمة؟ أي إخلال بهذه الجزئيات وهي من الصغائر يؤدي إلى الوقوع في الطوام الذي تعد من الكبائر؟
فشوف مثلا هذا الادب الشرعي وهذا الحكم الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا المراه الى عوره المراه، ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد، ولا المراه الى المراه في الثوب الواحد. كان معي بالامس شاب، هذا الشاب بين لي انه وضع في اللواط والعياذ بالله. ليه؟ كان ينام مع الصغار وهو في الثالثه عشره من عمره وفي الثانيه عشره من عمره بغير حائل ولا حاجه. فوضح في هذا الامر قلت سبحان الله، الله اكبر. في الحديث الذي ثبت عند ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين، مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع، لان الطفل حين ينادي بالبلوغ يبدا في الشعور باحاسيس جديدة وغريبة عليه. وقد تأتي وقد تمس يد أخيه مثلا عورته بغير قصد فيشعر بأحاسيس عجيبة. ولذلك يفهم النبي عليه السلام: إذا ما قربت هذه السن لأنها مضمنة البلوغ أن نفرق بين الأبناء في المضاجع. ينبغي أن نربط الأبناء على الحلال والحرام. فتأمل مروهم في الصلاة وهم الناس خلق بالصيام في حديث الله رضي الله عنه في الصحيح انهم كانوا حين فرض الصيام على الصغار كانوا يقومون ابناءهم الصغار، فاذا بكى الطفل من الجوع والعطش او اعطوه اللعبه من العلم وقال له اذهب بها الى المسجد، روح قل افتح روح حد المسجد وقلت له لعبه معموله من الخبز العب فيها. الصيام لم يقبل الابناء، لكن ده تدريب على الطاعه. رب العزه سبحانه وتعالى يامر في كتابه باداب الاستئذان في ثلاثه اوقات، ده تدريب للابناء على التحفظ في العورات، لا يخلع الاخ ملابسه امام اخيه ولا الاخت تخلع ملابسها امام اخيها، وهكذا كثر العورات. هذا تدريب على الحياة، أن تربي الأبناء على التحقق في مسائل العورات، مش البنت الثامنة وتلبس ما يظهر سبع الداخلية السكنة وأبوها فارغ فيها وأمها كذلك، لا، ينبغي أن تربي الأبناء على فعل الواجبات، وهذا متمثل في قوله عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مع الأمر بأن يستأذن الأبناء على الآباء من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لئلا يفاجأ الابن بموقف بين الوالدين لا يستطيع أن يستوعبه. فيه اطلاع على الأوراق وفيه اطلاع على عملية هو لا يستطيع أن يستوعبها الآن، وهذا قد يسبب له فضلا ينقم عنها خلل في الجانب الاخلاقي المتعلق بهذه العمليه الجنسيه مثل الله سبحانه العافيه. فينبغي ان نتخطى لمثل هذه الامور. انت كاب لست قدوا في ان تظهر فخذيك هكذا امام بناتك، لا. والمراه كام ايضا لا ينبغي لها ان تلبس الشفاف من الثياب او الثياب القصيره التي تظهر الفخذين مثلا امام بناتها ولا امام اي احد. أهل العلم متفقون على أن عورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الركبة. إذن هذه الميوهات التي تلبس على الشواطئ تلبسها النساء وتظن أنها في وسط النساء إذا ذهبت مثلا إلى الصباح المبكر إلى الشاطئ وما إلى ذلك، تظن أنها يباح لها أن تفعل هذا الأمر وأن تلبس لباس البحر أمام النساء، هذا أمر محرم ممنوع. جمهور أهل العلم على أن عورة المرأة على المرأة ما بين الصدر إلى الركبة، وذهب طريق آخر من أهل العلم، وهذا هو الراجح بالنسبة لي وهو مذهب طوائف من الشافعية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام النساء إلا ما يظهر منها غالبا كرأسها وعنقها وفتحة الجيب بفتحة الجيب والذراعين والساقين إلى المنطقين فقط. لي لماذا كان هذا الذي هو الغالب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد قال: المرأة عورة، المرأة عورة، وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بستر العورة في حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نبدي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض، أنا مع أخويا وابن عمي وما إلى ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان خاليا، إن كان بالعهد وحده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد أمر بستر العورات وأكد على هذا الأمر وشدد فيه إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، وكذلك في سنة أبي داود بسند صحيح من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يغتسل بالبراز، البراز موضع في المدينة، رآه متشردا من ثيابه يغتسل، فصعد الجنب صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. بعض الرجال يظن أنه يباح له أن يظهر العورة المغلظة حتى ما دام يظهرها أمام الرجال، يقول لك: الرجال مش حاجة، يعني الرجال مش حاجة، فيش حدود، هناك حدود شرعية حدها الله عز وجل، التساهل في مثل هذه الحدود. يعني في بعض اللعب الرياضية في شذوذ جنسي بين اللاعبين للأسف الشديد. في أي مجتمع لا يفترض فيه من العورات تجد هذه الظاهرة، في المدارس والأماكن الداخلية، بس الناس كل الدين عميل في أوضة الرقص يدخل بما أنه يعني يسافر رجلا آخر، يبقى لا حرج عليه يتجرد من ثيابه ويغير أو يبدل ملابسه أمام الآخرين، هذا يؤدي أو قد يؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة. فدائما نهتم بالجزئيات، لأن الجزئيات تقود إلى الكليات. شوف مثلا جاءت الشريعة في حفظ المصالح الخمس الرئيسية اللي هي إيه؟ النفس والمال والنسب والعصر والدين. النفس، المال، النسب، العصر، الدين. لا لا يوجد من دون. شوف مثلا ايه النسب، ما دامت الشريعه قد جاءت بحفظ الانسان تجد ان الله عز وجل اباح النكاح وحرم الزنا، هذه نمره واحد. طيب هل تنكح المراه في اي وقت؟ لا، لا يحل أن تنكح المرأة في عدتها أبدا حتى يتأكد من خلوع الرحم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، يعني أن توقع الحامل، بمعنى الحميد، نهى أن توقع الحامل صلى الله وسلامه عليه. فلذلك شرع الله عز وجل العدد، ولما حرم الزنا تبارك وتعالى حرم كل المقدمات التي تؤدي إلى هذا، حرم أن يختلي رجل بالمرأة، فإن الشيطان ثالثهما، وحرم تبارك وتعالى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، وحرم تبارك وتعالى على المرأة أن تبدي زينتها أمام الأجانب، وأمر بغض البصر، ونهى المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة. كل دي جزئيات، كل دي جزئيات للاحتراز من الوقوع في جريمة الزنا التي قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضائعها. انت بتسمع النهارده ان جورج رئيس روسيا ابن حرام، وكلينتون رئيس امريكا ابن حرام. والله مقالات موجوده في الصحف في صحفهم، ممكن هذا ولا زنا وكلينتون ولا زنا والعياذ بالله. هؤلاء هم رؤساء العالم وقاده العالم الثاني، والذين يراد لنا ان نتبعهم وان نقتدي بهم. فاذا الاهتمام بالجزئيات في غايه الاهميه، والا امرأة تشتكي من أنها ضبطت، يعني لا نريد أن نذكر هذه الأمور البشعة، لكن على كل حال هذا ناجم عن خلل في الجزئيات، في إحصائية أجريت على النساء، وجدت على النساء المتزوجات أن أعلى نسبة خيانة زوجية في النساء التي يشتغلن الافلام الجنسيه افلام الفيديو. واذا الرجل يبذل جهده على ان هي تجلس امام فيلم جنسي وتشاهد العمليات الجنسيه، انت كرجل اذا نظرت الى هذه العمليات الجنسيه الا تشعر بشيء تجاه هذه المراه التي تظهر في الفيلم؟ امراه تشعر بنفس الشعور تجاه الرجل الموجود في الفيلم، نسال الله سلامه العافيه. فتجد ان كما ان الرجل الذي يشاهد مثل هذا الاسلام لا يكتفي بامرأته ويتطلع الى نساء اخريات، فان امرأته ايضا لا تكتفي به وتتطلع الى رجال اخرين. فالعفاء العفه ينبغي ان تمنعنا من الاستهانه بهذه الجزئيات الصغيره، والاستهانه بها لا يؤمن معها من الوقوع في الطوام الكبيره والفواحش والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظر اعلى بناء في القريه فيلقى منه هو النور، ثم يتبع بالحجاره كما فعل بقوله. واجمع المسلمون على ان التلوث من الكبائر التي حرم الله تعالى. قال تعالى: اتاتون الفكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. أي مجاوزون من الحلال إلى الحرام. الاعتداء هو الوقوع في الحرام، ألا ترى أن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاعتداء هو مجاوزة الحلال إلى الحرام. وقال الله تعالى في آية أخرى مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، في سورة الأنبياء: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وكانت من قريتهم سدوم، وكان أهلها يعملون القبائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كانوا يكون فكرانا من العالمين في أدبارهم. من الأمور التي ينبغي أن نربي عليها أبناءنا ألا يصاحبوا الأكبر السن أو الأصغر، ينبغي أن نحرص دائما على أن يصاحب أبناءنا الأشباب الأقران. لكن كيف يستقيم أن يلعب الولد الذي سنه مثلا 7 سنوات مع شاب يافع في 16 من عمره؟ هذا يؤدي إلى خلل تربوي. فلا بد أن تحرص دائما على أن يلعب أبنائك وأن يصاحب أبنائك نظراءهم في السن، لا يلعب مع الكبير ولا مع الصغير، لنأمن من الوقوع في مثل هذه الأمور. وهي الأمور بدأت تنتشر ظواهر غريبة جدا، بدأت تنتشر في مجتمعاتنا، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن يكون أبنائنا دائما تحت أعيننا، لا سيما في السن الصغيرة التي لا يدركون فيها شيئا، لأن الوقوع في مثل هذه المسألة في صغر السن يؤدي إلى التدمير النفسي الأخلاقي بالنسبة للأبناء. ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله ولا تصح، فنحن يعني نضرب عنها إن شاء الله عز وجل. ذكر أبيات من الشعر، أبيات عظيمة جدا، قال: كل الحوادث مبدأها من النظر،
ومعظم النار من مستصغر الشرر، والنفق ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغير موقوف على الخطر. مش النظر سهل من كلام ابليس، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والنفق ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغير موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل اتهام بلا قوس ولا وتر، يصب ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وهذا الشعر موافق في المعنى للحديث الثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمن من هذا الذي يحدث به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي لفظة اللم، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى يهرب عليه ويتخيل ويتصور، والفرج يصدق ذلك أن يكذبه. طبعا الفرج إذا صدق ذلك يبقى دي فاحشة، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يبقى دي الخمر الأول من أول الأمر، لا يحل له أن ينظر بالشهوة ولو إلى أخت ولو إلى أخت. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن شاب يريد أن يسافر بامرأة أبيه الشابة وأبوه طاعن في السن، قال: لا يسافر بها، لا تؤمن عليهما الفتنة، فأمر الفتنة مناط معتبر جدا في شريعة الإسلام. يبقى شوف أبوه رجل كبير في السن تزوج امرأة شابة، هل يسافر ابنه الشاب بامرأته هذا؟ قال: لا، لا يسافر، الفتنة غير مأمونة. فإذا النظرة هي المفتاح، فلو أن الإنسان غض بصره من أول الأمر لقطع هذه السلسلة. وأهل العلم لهم كلام كثير في غض النظر البصر عن النساء وعن الصبي إن كان أمراضا أو أمرض أو جميلا، لأنه لا يؤمن من أن يشتهى. هناك مريضة قلوب مريضة والعياذ بالله، يعني أن تتحرك شهوات الرجل على امرأة ده أمر طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى ركبت الرجال الشهوة تجاه النساء والعكس بالعكس، لكن أن تتحرك شهوة الرجل على رجل من الرجل ده شيء قبيح يقشعر له البدن، نسأل الله تعالى العافية. للأسف الشديد عدم مراعاة الحدود الشرعية يؤدي إلى الوقوع في هذا الأمر. كل المستندات العامة وإذا بجميع الليل جاء غاضبا جدا إلى النهاية، قال: بيت عند فلان، فلان هذا زميل لنا آخر، ذكرت معه وتأخر الوقت وبيت عنده ونمنا في سرير واحد، وإذا به يضع رجله عليه ويحاول أن يتصرف تصرفات، طبعا تصرفات خطيرة جدا بل لعدم مراعاة. طبعا الواحد ما كانش في التزام، لكن الآن يسترجع كل هذه المواقف يجد ان هي كانت نتيجة عن خلل شرعي. واحد يجي وكان يقول لك: بس صديقي ضبطته وقد اقام علاقة مع اخته. طب ما انت كنت بتخليه يروح ويوقفها مثلا مكان الفلاني ويقول لك زي اخويا بالضبط ومفيش التكليف مرفوع ولا الى ذلك. يبقى التهاون في مثل هذه الحدود هو الذي تترتب عليه مثل هذه الجرائم المخلة بالدين وبالاخلاق. قال الحافظ رحمه الله: وكان يقال النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، وكان يقولون ايضا المعاصي بريد الكفر، النظر بريد الزنا، وفي الحديث النظر سهم مسموم من سهام ابليس، فمن تركه لله اورث الله قدره حلاوه يجدها الى يوم القيامه. والحديث اسناده ضعيف وإن كان معناه صحيحا. فالنظرة سهم من ثاني الجزء بالفعل، لأنها تبدأ السلسلة التي قد تنتهي بالزنا. والإنسان إذا غض بصره
وكف نفسه عما حرم الله عز وجل لابد أن يجد حلاوة في صدره بالله، حلاوة المجاهدة. وهذه النظرة المحرمة إن لم يتحفظ منها الإنسان المسلم فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة إن كان متزوجا. لا يصدق الله تعالى من غرب الأسف الشديد ظاهر كل الرجال يتكلمون في تعدد الزوجات، طبعا تعدد الزوجات هناك ممنوع، وكل رجل يبيع إلى بيت تعدد كل رجل لكنه غالب يبقى عايز يضرب بيه في الطرقات النساء عريان في خط الصيف غالي النساء عريان هناك إلا ما تخفض ويبد البصر ينظر إلى هذه وإلى الأخرى وإلى الثالثة والرابعة وهكذا. والإنسان كلما نظر إلى امرأة اشتهاها بنفسها، طبعا هذا يؤدي إلى أنه يعني يضيق ذرعا بامرأته التي في البيت، ولا يذكر نفسه بقول الله عز وجل ولا ينكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو إيه أعجبتكم. المرأة هناك إن كانت جميلة لكنها امرأة مشاكسة متسلطة عنيدة مبولة في نفس الوقت، يعني في سن العشرين أو الخامسة والعشرين تكون قد تقلبت في أحضان العديد من الرجال والعياذ بالله. فالمرأة ليست عفيفة، لا تعرف معنى العفة ولا الحياه. فالإنسان إذا يعني إذا دفعه الشيطان إلى أن يشتهي مثل هذه المرأة فليتذكر دائما أن امرأته العفيفة التي صانها الله عز وجل والتي أنعم عليها بنعمة الإسلام فهي إذا نظر إليها سرت، هب أن هذه ليست موجودة. طيب إذا غاب عنها إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعظمه. مش هذه صفات المرأة الصالحة؟ وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هناك امرأة في الخفاء قد تقيم علاقة مع رجل آخر من وراء ظهر زوجها، أما المرأة المسلمة العفيفة فهي في الخفاء تنسد من الفراش لتصلي ركعتين في جو الليل بغير أن تشعل زوجها حتى لا تفقد الإخلاص، محافظة على الإخلاص في النية، تنسد من الفراش يتفقدها زوجها فإذا فيها تقف بين يدي الله عز وجل في جوف الليل. شيء جميل، يعني الحقيقة عيشة الصالحين بخلاف عيشة غيرهم. لا يمكن أن يدع الله عز وجل عيشة الصالح والصالح سواء، أفمن يمشي مكبا على وجهه كمن أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، مكبا على وجهه أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قال الحافظ ابن هدي رحمه الله ويلتحق باللواط إتيان المرأة في دبرها مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الأمور المحرمة. وقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا، يعني أتى امرأته جامعا امرأته وهي حائض، ومن أتى امرأة في دبورها، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المراد من أتى امرأة حائضا، من أتى امرأته وهي حائض أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بذلك الكفر إيه؟ الأصغر وليس الأكبر. يعني إيه الدليل؟ ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فإذا الذي يقع على امرأته في حال حلها هذا وقع في كبيرة من الكبائر، فلا يحل له أن يأتي امرأته حتى تظهر من حيضها وتغتسل، لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى إيه يطهرن، الطهر استطلاع الدم، فإذا تطهر التطهر هو بالغسل، فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن إيه من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الاستعجال فيه غرام، أولا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر وأن يتصدق بكم بدينار أو بنصف دينار، الدينار قد إيه؟ ها؟ 4 جرام وربع من الذهب الخالص، 4 جرام وربع من الذهب الخالص، يبقى أقل ما يتصدق به 2 جرام وكام؟ وتمن، ها؟ 2 جرام وسنة 75، لا يا رب حبيبي جنيه تقريبا، جرام ذهب بكام؟ اكتبها جرام ذهب بكام؟ 24 دول 40، يبقى 72 بكام؟ ب 80، وضمن 70 بخمسه يعني حوالي 85 جنيه. غير الجبل. فدائما تصدق بنصف دينار. كذلك ثبت عند ابي داود من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من اتى امراه في دبرها. يبقى ده دليل، هذان الحديثان دليل على ان اتيان المراه من الخلف كبيره من الكبائر، لقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الاول: فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني: ملعون من اتى امراه في دبرها. يبقى اذا لك ان تستمتع بامراتك كيف شئت، ما اجتنبت امرين: الامر الاول ان تاتيها وهي حائض، يعني ان تجامع وهي حائض، لكن لك ان تتلذذ بها وهي حائض بغير جماع، لانه قد سبق في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ان اليهود اذا حاضت المراه فيهم لم يجامعوها ولم يوافدوها ولم يساكنوها في البيوت. هذا موجود الى الان، اليهود في امريكا متدينين، اذا حاضت امراته لا يرشدها الى جواره بالسياره، يركبها في المقعد الخلفي ويبعث لها البيت، شيء عجيب، ولا يتهمون بالتفرق ولا بمعاداه المراه ولا بتحقير شان المراه وما الى ذلك، لكن كل هذا الذي يوجه الى الاسلام والمسلمين هو من قبل اليهود. يعني اليهود يقودون حمله مثلا لتعليه النساء، لو رايتهم هم عندهم يوم السبت يوم اجازه، يوم السبت اخر النهار بعد حظر الغروب يخرجون افوادا ويخرجون يعني باعداد كبيره في منطقه بروكلين في نيويورك، تجدهم يخرجون ويمشون افوادا، كل واحد ماشي مع زوجته يلبس ملابس بهم بنطلون اسود وبرضه اسود طويل مشفوف من القلب فتحه كبيره من القلب، وطبعا هو مطلق في حيطه وفي حاجه مش خالص هناك ولا حاجه عندهم، بل مع اللحية كمان يضفر ناصيتين، الشعر هنا ده يربيه ويضفره تنزل قرنين كده، يعني يجيب لحية كده وقرنين طالعين كده، ولابس تحت برضه شال أبيض، الشال الأبيض ينزل منه شراشيب وقبعة شعر طويل، وزوجته تلبس الكم إلى الركبتين وبنين على الرأس، وفستانها الى يعني ما بعد منتصف الساقين الى اسفل، يعني اسفل من منتصف الساقين، يعني شوف اي امراه يهوديه من اليهوديات المتدينات اظن انها مسلمه يعني ايه مقصره الى حد ما في الحجاب. هؤلاء الذين يقودون حملا للعريه النساء، هذه هي السياسه، واذا حضرت المراه لم يواكبها ولم تسكنها في البيت، ولا يتهمون بانهم يعني يحتقرون المراه او ينتقصون من فضلها ابدا، ما تستطيع احد بل انت تستطيع ان تسب رئيس الجمهوريه هناك، الرئيس كبير ممكن تسبه هناك، لكن تسب اليهود في السجن، في السجن في النساء نفس الحكاية. سيد اليهود إذا جعل اليهود مثلا أن مذبحة من المذابح أقيمت لهم وذبح فيها 1000 يهودي، لو أنت قلت 1100 ماشي، لكن لو قلت 980 تتجد صحيح. فأنظر إلى مدى تبذلهم في المجتمعات الغربية نلاحظ طبعا المقدار وراء هذه الدعايات الكاذبة التي يدعون فيها أن الإسلام أذل المرأة أو اشتقر المرأة أو اضطهد المرأة. للأسف الشديد رأيت هناك حلقة في على قناة الجزيرة اللي هي في الاتجاه المعاكس، هذه الحلقة كانت بين الأستاذ الدكتور إبراهيم الطوبي حفظه الله وهو أستاذ في كلية الشريعة جامعة الأزهر، كان في مناظرة مع فريد النقاد العلمانية المجرمة. انتهت هذه الحلقة طبعا الظاهرة بيان أن كل هذا من التوجهات اليهودية التي يضاد فيها الكيد للإسلام. انتهت المسألة بأن الدكتور إبراهيم الطوبي شكل له مجلس التأديب ورفض من زمان. قال الذهبي رحمه الله: ويلتحق باللواط اتيان المرأة في دبرها مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، ائتوا حرثكم موضع الحرث وموضع البذرة فين؟ قبل الدبر. فمعنى قوله عز وجل فأتوا حرثكم أنا شئتم ثبت في الآية إيه؟ أن اليهود كانوا يدعون أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها، قال ذلك من دبرها في قبلها جاء المولود أحول. فنزل هذه الآية وقال عليه السلام: كذبت يهود، كذبت يهود. احنا نسينا كم الحديث، حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام المسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رسول الله إن اليهود إذا حارت المرأة فيهم لم يواكبوها، لم يجامعوها ولم يواكبوها ولم يساكنوها في البيوت. فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفي لفظ ايضا في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء الا الجماع. فاحب الله عز وجل الرجل ان يستمتع بامراته في حال حيضها ما دام يجتنب فيه الوقت. اصنعوا كل شيء الا الجماع. فخرج من عنده بسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما فسمع اليهود يقولون ان ابا القاسم ما يريد شيئا جدع شيئا إلا ويخالف النبي. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة فسر لها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأياه عليه الصلاة والسلام قد سر بذلك قال: يا رسول الله أفلا نجامعهن إن عنكم مخالفة؟ فتغير عليه الصلاة والسلام فانسحب وخرج من عنده وظن انه وجد عليهما، يعني غبر منهما. فلقيهما رجل ورجل ومعه هديه من لبن ارسلت الى النبي عليه السلام، فدعاهما النبي عليه الصلاه والسلام فسقاهما. يوجد النبي عليه السلام عذرهما عليه الصلاه والسلام، علم انه لم يجد عليهما. ليه؟ لم يكن الدافع التعدي بحدود الله عز وجل، بل كان الدافع الإمعان بالمخالفة باليهود إرضاء لله عز وجل. حين رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بما قال باليهود منك، واضح؟ فدعاهما عليه الصلاة والسلام وسقاهما من هذا اللبن. نساؤكم حظ لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم مقبلين ومدبرين في صمام واحد، أي في موضع واحد. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، الآية تكريما لهم. إذا أنت كرجل مسلم ينبغي أن تجتنب الدبر والحيضة، أن تجتنب الدبر والحيضة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمن جامع امرأته وهي حائض أو جامعها في دبرها فهو ملعون وداخل في هذا الوعيد الشديد. وكذا إذا أتى كاهنا وهو المنجم، كاهن المنجم، ومن يدعي معرفة الشيء المسروق. كثير منا من الناس يعني إذا سرق منه شيء لك أنا راح المنزل، يعني راح للكاهن والعياذ بالله، فهذه كثيرة تستوجب اللعن والغضب من الله عز وجل. وهو المنجم من يدعي معرفة الشيء المسروق ويتكلم على الأمور المغيبة، فإن أتاه فسأله عن شيء منها فصدقه كان إيه؟ كان ملعونا. وكثير من الجهال واقعون في هذه المعاصي، وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم للعلم، من قلة معرفتهم وسماعهم للعلم. والله أخبرنا هناك إجماع أرتبه وأذكره مرارا، وهذا الإجماع ينبغي أن يكون كافيا في الحث على طلب العلم، في أهمية طلب العلم. لما يقول الإمام الزركشي رحمه الله: وذلك لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، هذا كاف في الحظ على طلب العلم. وطلب العلم تارة يكون واجبا على الكفاية، وتارة يكون واجبا على الأعيان. إذا تعين عليك أمر شرعي صار تعلمه فرض عين عليك، يعني يقول مثلا إيه؟ الصلاة فرض عين على كل أحد، يبقى فرض عين عليك أن تعرف واجبات الصلاة وأركان الصلاة ومستحبات الصلاة وشروط الصلاة وما إلى ذلك. طبعا لما يجي يقول شروط الصلاة، من ضمن شروط الصلاة إيه؟ الوضوء والطهارة، والوضوء والتطهر من النجاسات يكون بالإيه؟ بالماء، بالماء أولا. طيب إن صفة المياه افرض إن الماء ده خالطه شيء ظاهر تغير من أوصافه، غير من طعمه أو لونه أو ريحه، مثلا واحد عنده مية حط فيها نقطتين زعتر وبقى طعمها طعم الزعتر، إيه حط المية دي؟ ماء وقع واحد مال الدنيا ووقع فيه نقطة بول، حكم الماء ده إيه؟ والماء مقطوع ولا يجب إلى هذا الماء، هل هذا الماء أصبح الوضوء أم لا يصلح للوضوء أم ماذا؟ كل هذه الأشياء ينبغي عليك أن تعرف، فرض على المرء أن تعرف أحكام الحيض وكيفية التطهر من الحيض. إن تزوجت فتعرف أحكام النفاس، لكن هل هذا فرض على الرجل؟ ليس فرض على الرجل إلا أن يتزوج فيصير فرض عليه. ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في هذه المعاصي، وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم للعلم. ولذلك قال أبو الدرداء: كن عالما أو متعلما أو مستعلما أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستعلما، لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو محبا ولا تكن الخامسة تتهلك، وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع ولا يحب من يعمل ذلك، ولا يحب من يعمل ذلك. إن لم تستطع أن تكون من الصالحين فكن محبا له، فإن المرء يحشر مع من أحب. ألم يقل النبي عليه السلام: المرء مع من أحب؟ نعم بلى. قال في الحديث الذي أخذه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أبي كبشة الأماري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، إلا داله الله به عزة بفضله اللي هو العفو عند المقدرة أن يقدر على القصار فيصبر على ذلك ويتسامح. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا حظ على أن يكون الإنسان غني النفس. وفي سنن ابن ماجه في الحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الحديث من أعجب الحديث فعلا. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال رجل الإمام أحمد أوصني قال استغني عن الناس فلن أرك الغنى عنه. نعود إلى حديث أبي كرشة رضي الله تعالى عنه ثلاث أقسم عليهن ذكرها عليه الصلاة والسلام قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلم يعرف بالله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهذا هو محل الشاهد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان هذا الصالح الرجل الغني الصالح لفعلت كما فعل فلان فهو ونيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يغبط في ماله بغير علم لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما ولا يتقي فيه ربا فهذا بأخبث المناسب والعياذ بالله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية محب باطل وأهله. والثاني كان محبا للحق وأهله عند علم فهو خبيث النية يقول لو أن لي مال فلان هذا الجاهل الغني لفعلت كما فعل فلان فهو وليته ووزرهما سواء. يبقى شوف كلام ابن الدرداء اغض عالما او متعلما او ايه او مستعلما او محبا ولا تكن القانط. هذا كلام شبيه بكلام ايه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حين قال لكميل بن زياد يا كميل إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. إن هذه القلوب أوعية من اللي شبه القلوب بالأوعية؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا متلاحقة ومتتالية فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة فيه سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادة كالكوز مجخية كالكوز المقلوبة. يبقى شبهه بدعاء ولا لا عليه الصلاة والسلام الكوز المقلوبة تحتفظ بالسواء الساخنة في هذا الوقت كذلك هذا القلب المنكوز والعياذ بالله. وقلب قلب أسود مبان كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ما يوافقها هواه هو الحاكم. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فعلي بن أبي طالب يقول لكميل بن زياد يا كميل إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة عالم رباني مين بقى العالم الرباني ليه كم فرض؟ ايوه ثلاث شروط ان يكون عالما معلما عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة يبقى ده القسم الثاني. وهمة الرعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل طائع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق يبقى شوف ايه يعني يجونا مع كل ايه مع كل صالح. يعني انسان لا يدخل جنس الحيوانات يقف اولا امام الببغاء ويضحك طويلا يقول للببغاء ابوك اشتاق امامك الببغاء يرد عليه وهو يضحك ليه؟ ايه وجه النكته هنا؟ ان الببغاء يردد كلاما لا يعرفه وفي على راس حاجه الببغاء. هناك من الناس من فارق الببغاء والعياذ بالله يردد كلاما لا يعرف معناه ولا حدوده ولا رايح فين ولا جاي منين. نسال الله سلامه العافيه. فلم يستضيفوا بنور العلم ولم يلجاوا الى ركن وثيقه. وفي سنن الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعون ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. الكبيره الثانية عشرة الربا. طبعا الربا ده احنا هنقف عنده وقفة طويلة لأن الربا قد يكون في المداينات وقد يكون في الايه في البيوع. في المداينات الدين ده ممكن يكون قرض وممكن يكون بيع بالنسيئة. واحد راح اشترى مثلا ثلاجة دفع عشرة وهيقسط 90 90 دول ايه نسيئة لأن تأخرين. فده هو المقصود بالمداينات. وقد يكون الربا في البيوع. والربا الذي في المداينات له صورتان. طبعا نتكلم عن الربا وعن البيوع الربوية كبيع العينة مثلا في المرة القادمة وكنهيه صلى الله عليه وسلم. شوف الشرع بإحقاق لعدم الوقوع في الربا إلى أي درجة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل سلف وبيع. يشوف هو عايز يدرك منك 1000 جنيه تقول طب اسمع هديك 900 يعني هتدرك معاك 1000 جنيه 999 لا ما تفرقش خلاص انا هديك 999 جنيه مثلا وبيع لك حته القماشه دي حته قماشه ما تساويش تعريفه ب 500 جنيه يريد ان يحتال على الربا مش عايز يقول هديك 1000 جنيه واخد منك 1500 يقول لا انا هديك 1000 جنيه دول مثلا وابيع لك بشرط ان انت تشتري مني حته القماش دي او السلعه دي اللي ما تساويش خبرها تشتريها ب 500 جنيه. لا الشرع يقول لك ايه؟ لا يحل سلف وبيع. لا يحل سلف وبيع. فشوف الاحتياط من امر من الوقوع في الربا الى اي درجه؟ لان الاحتيال على امر الربا يوجب النقص من الله عز وجل والعذاب. فما ظنك بالذين استحلوا الربا اصلا وراسا؟ نسال الله السلامه والعافيه. في اخواننا تنبيه قبل ان اكون من مقام هذا. بعض الاخوان يعني يقفون او يوقفون السيارات امام مدخل المسجد. هذا الكلام ينبغي الا يحدث عند اي مسجد من المساجد الا تسد الطريق على المصلين الذين اتون الى المسجد. وعند الخروج الى المسجد ايضا يتدافعون. ينبغي ان يصلح لهم الطريق. وهذا النظام معمول به امام جميع دور العبادات حتى مثلا. فنحن اولى بالنظام من هؤلاء. ديننا يحضنا على هذا. واذا نصحت بان لا توقف سيارتك امام باب المسجد الحق حق ان يتبع. لكن مثلا يقال لك يعني حمل سيارتك بعيدا عن المسجد يوم احد يقول طب والله ما دخل المسجد الثاني. المسجد ده اولا ليس ملكا لاحد ده بيت الله عز وجل. ثانيا دخول المسجد ليس بتذاكر يعني من حد بيدفع تذاكر في الدروس او في الصلوات وما الى ذلك. اللي بيدخل المسجد يدخل لينفع نفسه. فالانسان اذا تكبر عن قبول الحق قد يؤدي هذا الى تضييع الكثير من الامور الشرعيه والمصالح الشرعيه عليه نتيجه لهذا الكبر كما قال الله عز وجل ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. فالتكبر قد يضيع المصالح الشرعيه. فان شاء الله يعني هذه كلمه هي مستقره على الشريط لعلها تبلغ أخانا الذي وقع في هذه المسألة أقول له نصيحتي لك أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير كما قال عليه الصلاة والسلام. نقطة أخرى، ليحرص كل مسلم على أن لا يتخطى الرقاب في يوم الجمعة. وقد تخطى رجل الرقاب فقال له عليه السلام اجلس فقد آذيت وآنيت. والثواب الذي يحصل عليه العبد في يوم الجمعة من ضمن شروطه أن لا يتخطى الرقاب وأن لا يفرق بين اثنين. يعني كل واحد ذاته هو صديقه أو أب مع ابنه، ليش نوع بينهم الاثنين؟ لا، أن لا يتخطى الرقاب وأن لا يفرق بين اثنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المنبوسة النفساء مد
في اللباس
هي تختلف عن مدة في الحيض،
فذهب بعض أهل العلم إلى أن أقصى مدة في النفاس 40 يوما، وهذا هو الصواب، لأنه قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنهما عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطوي وجوهنا بالورث من الكلف. الورث صبغة صفراء، والكلف سواد يعلو خديه في مدة النفاس، فإذا ذهن هذا السواد بالصبغة الصفراء ضاع هذا في السواد، وكنا نطوي وجوهنا بالورث من الكلف. فبهذا الحديث أخذ الإمام أحمد وجماعة العلم فذهبوا إلى أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما. يعني إذا المرأة النفساء إذا رأت الصبح ولو بعد يومين تغتسل وتصلي وخلاص، لكن إن تمادى بها الدم إلى 40 خلاص يبقى دي أقصى مدة. إن زاد الدم على 40 تغتسل بعد 40 يوما وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتعتذر أن هذا الدم الذي ينزل منها بعد 40 دم استحارة، دم استحارة. هذا الدم لا يحرم قراءة القرآن ولا نفس المصحف ولا يحرم على زوجها أن يطأها، لا يحرم عليه، لا يحرم على رجل أن يطأ امرأته مستحارة، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة، تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة وما شاءت من النوافل. ايه السؤال الثاني؟ يعني انا اجبت عن هذا السؤال مرارا من قبل عن حكم ال يعني ما ليس من الضروري ان ننبه او ان ياتي السؤال في كل لفظ عن حكم اللحيه، لكن على كل حال انا اذكر لك كلام ابي محمد بن حازم رحمه الله قال واتفقوا على ان حلق اللحيه وازالتها بالكليه مثلة لا تجوز، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، إلا أن بعض المتأخرين كالقاضي عياض من المالكية والنووي من الشافعية ذهبوا إلى أنها من الخصال المكروهة فقط، إلى أن من الخصال المكروهة حلق اللحية، وهذا القول هو الذي نصره أن لبان الأزهر في بلادنا. لكن العلماء المتقدمون مذهبهم ان حلق اللحيه بالكليه هكذا لا يجوز، اتفقوا على ان حلق اللحيه واذا لمسها بالكليه مثله لا تجوز، وهي سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا حياتنا هذه سنعيشها مره واحده، يعني لابد ان نعود انفسنا على احترام السنه وحبها والحفاظ عليه. مدة التكليف مدة قصيرة جدا، لو الإنسان ترك هذه المستحبات ماذا يفعلها إذا؟ هل سمح هذه الحياة مرة ثانية؟ فكل طاعة توقعها في حياتك تسهم في تحديد مركزك الأبدي. عارف المركز الأبدي يعني إيه؟ تسهم في تحديد مركزك الذاتي. فصار واحد قاعد ساكت والثاني قال سبحان الله العظيم وبحمده. الذي قال سبحان الله العظيم وبحمده غرس شجرة في الجنة. صغرت له شجرة في الجنة. واحد اتصل على صلاة الفجر يقول لك عن الشيخ عن انا ولا عليه حاجه كده لا ما عليكش حاجه. يقول لك مش النبي عليه السلام لما ساله الرجل هل علي خيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قال والله لا ازيد عليها ولا انقص ابدا. فقال عليه السلام افلح ان صدق. ايوه نعم هذا حق وصدق. لكن هذا فضل الله عز وجل بقى يؤتيه من يشاء. في حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم وسنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليله سنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. واحد عايز يبني بيت في الجنة وثاني شايف خلاص. أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. لكن مفيش حاجة قبل العصر لا فيه سنة غير مؤكدة. كان الإسلام يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى. لكن لها فضل عظيم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه عليه الصلاه والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. اذا الواحد يقول صلى اربعا قبل صلاه العصر سيدخل في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. اذا يعني السنن على العين والراس علينا ان نتسابق في تحصيل هذه السنن فحياتنا قصيره جدا وسننتقل منها الى دار لا زوال لها كما قال من تعبير تعبير مين عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بقرب بانتهاء وولت حذاء أي مسرعة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. الصبابة شوية الماء ثم مدين في قاع الإناء تحتاج إلى كيسة مريضة مدة طويلة لحد ما تنزل. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتخاطبها صاحبها وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها تنتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم يا أهل الحديث والحديث في صحيح مسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.